مرحبا بكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم معي في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو النبي إبراهيم الدرس الثاني. نتابع اليوم تأملاتنا في حياة إبراهيم عليه السلام، ولنقرأ بداية من سفر التكوين أول أسفار التوراة المقدسة الفصل الثاني عشر والآيات من الأولى إلى الثالثة، وجاء فيها: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. نرى في هذه الآيات وصية واحدة من الله ومجموعة من الوعود، ونرى هنا أن تلك كانت كلمات شخصية من الله القدير إلى نبيه إبراهيم. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما الذي أوصى الله به إبراهيم؟ لقد أوصاه أن يترك حاران، فالواضح أن حاران كانت مكان إقامة مؤقتا لإبراهيم وعائلته. لقد مات تارح والد إبراهيم في أرض حاران، وتأخر إبراهيم أكثر من المتوقع لأنه ظل مع أبيه. ونعرف أيضا عن إبراهيم أنه كان نوعا ما ريادي أعمال تجارية، لذا ربما راح يعمل في حاران ويجمع البضائع ويتاجر بها، لكن لما أتاه الأمر من الله كان عليه أن يترك المكان دون تردد. كان لإبراهيم أقارب وممتلكات في حاران، وأنا أفترض أن هذه الأمور كانت كافية ليتردد المرء في الهجرة إلى مكان جديد، لكن لم تكن تلك الحال مع النبي إبراهيم، فهو لم يتردد في التحرك بحسب مشيئة الله القدير، ولم يكن للعوامل الأخرى تأثير فعلي في قراره. والسؤال الآن: ما العوامل التي تحرك العالم؟ والإجابة هي الطمع والحسد. كان لأمر الله لإبراهيم تأثير شافي، وتضمن هذا الأمر أن يترك إبراهيم الطمع ويتحرر من الرغبة في التبجح أمام الناس كي يطفئ حسده من جهة، أو يثير حسد الآخرين من جهة أخرى. إن مشيئة الله لإبراهيم هي أن يكون مباركا ويكون كذلك بركة للآخرين. أعزائي المستمعين، ليس المؤمن بالله موجودا من أجل الحصول على الممتلكات، بل الممتلكات موجودة لأجل المؤمنين. وقد فهم النبي إبراهيم هذا الدرس جيدا من الله، وساعده هذا كي يحافظ على قيمه باستقامة. وبينما تكلم الله بوضوح، فهم إبراهيم كلام الله بوضوح أيضا. إن حياة المؤمنين بالله تتصف بالحركة عموما، فهناك من يضطرون إلى تغيير أماكن إقامتهم، وأجبر آخرون على العيش في الغربة وفصل أنفسهم عن أقرب الناس إليهم، وهناك آخرون احتلوا مناطق في النطاق الروحي، لكن كان على كل هؤلاء أن يخرجوا من مكان ويذهبوا إلى مكان آخر. وهناك أمر مهم، هو أن الله لا يخفي مقاصده على الناس، فمشيئته واضحة ومعلنة، ونوره تبارك وتعالى ينير أمامنا الخطوة المقبلة على الأقل على الدرب. وهكذا يعلم المؤمن في معظم الأوقات ما عليه أن يفعله، وهذا في الواقع مصدر فرح للمؤمن. والسؤال الآن: كيف أرشد الله إبراهيم عليه السلام؟ لقد كانت مهمة إبراهيم أن يسافر إلى أرض كنعان. ما مقدار ما عرفه عن تلك الأرض؟ لا نعرف بالتحديد، لكن من المرجح أنه استفاد من تجارب من سافروا قبله إلى كنعان، فوصف الرحلات شفهيا أو بالكتابة كان جزءا من ثقافة ذلك العصر. لم يكن من السهل الاعتماد كليا على سرد المسافرين لرحلاتهم، لكن يبدو أن ذلك السرد كان حافلا بالمعلومات المفيدة أيضا. أما المهم للنبي إبراهيم فهو أن رحلته كانت بوصية من الله العلي، والله هو من دبر أمر مسار الرحلة. صحيح أن السفر يوسع خبرة الإنسان، لكن المشكلات التي تصاحب السفر ليست بسيطة عموما. أولا، السفر مكلف في الغالب، وثانيا كثيرا ما يغري السفر الإنسان كي يرتكب الخطايا أو يجرب أمورا محرمة. غير أن السفر في حالة إبراهيم كان ملآنا بالرجاء. لماذا؟ لأنه كان يتحرك بحسب مشيئة الله. في سياق متصل، يعد السفر أحد المتع للناس اليوم، لكن من المهم أن يقترن السفر بالحكمة والمراقبة الواعية. والمشجع في كل الأمر أن إبراهيم لم يترك في الظلمة وحده، لقد عرف أنه سيواجه في رحلاته أمورا يصعب التكهن بها، لكنها ليست أمورا غير متوقعة، لأن الله الخالق كان يعده لكل ما هو نافع ومفيد لخلاصه. لقد كان الله مرشدا لإبراهيم في كل سفره. من الجيد يا أصدقائي أن يسافر الإنسان ويرى أماكن جديدة، وليس في هذا أي ضرر ما دام ضمن مشيئة الله، فقد تكون هناك بلدة أو منطقة تنتظر وصولك إليها بمشيئة الله. والآن يطرح السؤال الآتي نفسه: ما الوعد الذي كان من الله لإبراهيم؟ لقد وعده الله أن أمة عظيمة ستخرج منه، ويشير هذا بداية إلى أن عائلته المباشرة ستمتد، ويشير ثانيا إلى أنه سيخرج من نسله 24 سبطا، نصفها لقبائل العرب وفرسانها أي نسل إسماعيل، ونصفها الآخر هم أصباط بني إسرائيل 12. وهكذا صار إبراهيم أبا لكل المؤمنين بالله الواحد، وصار هؤلاء يعرفون أنهم أتباع الديانات الإبراهيمية، اليهود والمسيحيون والمسلمون. ويقف إبراهيم عليه السلام بوصفه شخصية شامخة بين هذه الديانات الثلاث، كل واحدة بطريقتها. ودون شك لم يشدد إبراهيم على نقاط تميزه، بل كان في كل شيء يرى تحقيق الله العلي القدير لوعوده التي قطعها. وقد اعتمدت الأحداث اللاحقة كلها على قبول وصايا الله من عدمه، مع التشديد على أن التعامل بمهابة مع مشيئة الله يجلب البركات، أما ازدراء مشيئته تعالى فيجلب الدينونة أو اللعنة. وفي ضوء هذا نستطيع أن نفهم من يكون مؤهلا لنوال البركات. وبركات الله تشمل كل جوانب حياة الإنسان المؤمن، من جسده ونفسه وروحه. ونقول هنا إن البركات تصير بالتدريج واقعية وملموسة. لقد منح الله البركات لإبراهيم فصار أغنى من الذين حوله. وهكذا يبين الله لنا حقيقتين: أولا، أنه هو الإله الواحد لا شريك له. ثانيا، أن إبراهيم وجد حظوة لدى الله. وكلا الأمرين يعبران عن أساس إيماننا مستمعي الأعزاء. نحن نؤمن بالله الواحد، ونؤمن أيضا أن الله الواحد يحب خليقته لا سيما الذين يطيعونه. ومن جهة إبراهيم فقد كان قريبا من الله، كان له تأثير أكثر جدا من كثيرين آخرين، وكانت عائلته وكل القريبين منه يتمتعون ببركاته وثروته، وهذا معلوم جدا لدى أتباع الديانات الإبراهيمية. وهكذا فإن الله أعلن أن مباركي إبراهيم خادم الله الأمين سيباركون، أما لاعنوه فسوف يلعنون. وكما قرأنا في هذه الوصايا والوعود، فإن الله يرينا برا أفضل، وهو بر معلن لك ولي اليوم يا صديقي. وجميع المؤمنين بالله يتمتعون بغنى هذا البر الذي أعده الله لهم. فقد أعد الله الخلاص والحياة الأبدية للمؤمنين الأبرار. لكن كيف حدث هذا؟ وكيف صار متاحا في الواقع لكل منا؟ الجواب مكتوب في الإنجيل المقدس، وكل ما ينتظره الله منا هو الإيمان برسالة الإنجيل. فكل من يؤمن بكلمات الكتاب المقدس الذي أعلن فيه الله عن شخصه الكريم لابد أن يطيع تلك الكلمات، فالطاعة هي جزء من البر الأعظم، فلا يمكن أن ينال الإنسان البر إذا ظل معاندا لله أو كان في غير صفه. ونقول في النهاية إن الطاعة عند الله أفضل من الذبيحة والتقديمات، لا سيما إذا لم يكن من يقدمها طاهر القلب واليدين والشفتين. ختاما أيها الأصدقاء الأعزاء، أستودعكم في أمان الله العلي القدير، وحتى نلتقي مرة أخرى بإذنه تعالى.
مش ممكن يشبع.